ما زال الكلام في البحث عن موضوع السحر، واستعرضنا الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ووقفنا عند بعض المفردات في الآية الكريمة إلى آخر الآية في سورة البقرة 102، ووصل شرح بعض المفردات إلى الآية الكريمة كل شفنا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طبعا الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، وتشمل كل من فتنة الخير وفتنة الشر، فهي عامة تستوعب ويصدق عليها انطباقها على الخير وانطباقها على الشر، لأن أصل كلمة فتنة بمعنى الاختبار والامتحان. من قبيل الآية الكريمة كل نفس ضائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طبعا صار واضح لحد الآن من خلال سياق هذه الآيات الكريمة أن اليهود والكفار والشياطين، شياطين الجن والإنس، أرادوا أن يكيدوا بالنبي سليمان عليه السلام، واستعملوا لذلك السحر، ويريدون من خلال ذلك أمرين. الأمر الأول هو إخراج ساحة النبوة عن الملك، عن الملك. الأمر الثاني هو أن يصلوا إلى أغراضهم ويقومون مقام النبي سليمان في الملك. فلم يكن عندهم وسيلة إلا أن يتبعوا هذا السحر، وهذا كان شائع وذائع في بلاد بابل، وعلموا الناس السحر لأجل أن يحاربوا النبي سليمان عليه السلام. فلم يبقى إلا أن يتصدى النبي سليمان عليه السلام لهذا الأمر، والتصدي للسحر لا يكون إلا بسلاحه بالسحر، لأنه لا يمكن التغلب على السحر بالوسائل الظاهرية العادية، لأنه تلك خارقة عن طبيعة، خارقة عن العادة، وهذه وسائل تقليدية عادية، فالسحر يتغلب عليه. فلا بد كان من أن يستعمل السحر. فلذلك أراد الله تعالى أن يقهر السحر بالسحر ويغلب السحر بالسحر. لكن هل يعلم الله تعالى السحر وهو منهي عنه ومحرم يعلمه للأنبياء؟ فحاشا لله تعالى أن ينزل السحر على الأنبياء، وإلا ساحة النبي منزهة عن هكذا أفعال. فكان القرار الإلهي بأن ينزل الله تعالى هذين الملكين هارون وماروت. تقدم أنه الأرجح كما ظاهر الأدلة أنهما ملكان وليسا من البشر العاديين، وهناك رأي بأنهما بشر منها الناس عاديين جدا، لكن كانوا صامتين متميزين بالصمت، بالحكمة، بالتعقل، بالتبين، بالأودمية صحيح التعبير، مشهور بين الناس عندهم بالمحتوى. وكلامهم فاعل ونافر ومؤثر في الناس. فأنزل الله تعالى عليهما علما يمكن من خلال هذه أن يدحض كيد السحرة وكيد الشياطين من الجن والإنس، وعلم الناس هذا السحر حتى يضحضون، حتى يضحضوا هذا السحر من الكفار واليهود والأفكار. ولكن كان كل ما علموا أحد من الناس كانوا يقولون له إنما نحن فتنة فلا تكفر، انتبه دير بالك هذا سلاح ذو حدين، ممكن أن تستخدمه للخير ممكن أن تستخدمه للشر، فلا تستخدمه للشر وللكفر، استخدمه واستعمله فقط في وسائل الخير والهدى. وعلى هذا الأساس كانت الحرب بين ما أنزل على الملكين هاروت وماروت وما كان الكفار يكيدون بحكم ومملكة النبي سليمان عليه السلام. لكن الناس فيما بعد استعملت هذه السحر اللي تعلموه من الملكين، استعملوا في طرق غير مشروعة، في طرق فاسدة محرمة باطلة، استعملوا حتى في التفرقة بين المرء وزوجه. قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا كان يعتبر من أحد أبرز مصاديق السحر، مصاديق السيئة والمحرمة في السحر. لكن الله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني كل ما في الكون ما في الوجود وما تحقق من القضاء والقدر من خيرها وشرها فلا يمكن أن يخرج عن أثر السحر إلا بتقدير المولى تبارك وتعالى، إلا بقضائه وقدره. ولكن على قاعدة أنه أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها، فبالتالي وقائع الحياة مربوطة ومرهونة للعلل وللأسباب المترتبة على ما تقتضيه الطبيعة. هذا ويمكن أن يقال بأنه الخير والشر ها هنا في الآيات الكريمة إنما هو على معنيين، قد يكون الخير والشر بمعناهما الحقيقي، وقد يكون الخير والشر بمعناهما الوهمي الخيالي، يعني ليس كل ما يتوهمه أو ما يتصوره الإنسان أنه خير فهو واقعا خير، وليس كل ما يتوهمه إنسان بأنه شر فهو واقعا شر، فقد يتصور الإنسان أمرا ويحسبه أنه خير وهو في الواقع يكون شرا، وقد يتوهم شرا ولكن في الواقع يكون خيرا. وهذا طبعا يمكن أن نستفاد من الآية الكريمة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فواقع الأمور غير ما يتصوره الإنسان، فيمكن أن يكون النفع والضرر واقعي، يمكن أن يكون النفع والضرر وهمي بحسب خيال وتصور الإنسان. لكن هو واقعا إذا بتلاحظ أنه الناس بطبيعتها تميل إلى الأوهام، تميل الناس إلى الخياليات، تنشد تنجذب إلى الأمور الوهمية غير المحسوسة غير الملموسة أكثر من الأمور الواقعية، لأنه طبيعة الإنسان بحب يهرب من الواقع، الواقع صعب، الواقع بلاء، الواقع في حزازة في مشقات إلى آخره، فبحاول يهرب إلى الأوهام إلى الخياليات. لكن على كل الحالات المعنى لابد أن يكون أنهم يتعلمون من السحر ما كان فيه ضرر عليهم في عالم الحياة الدنيا وفي عالم الحياة الآخر. أما في عالم الحياة الدنيا فواضح أنه لأجل عدم إمكان أي واحد أن يحيط بالواقعيات كما هي، ما بيقدر الواحد يوصل إلى وقائع الأمور كما هي مهما تعلم. والمنفعة الوقتية الخيالية التي يجلبها من السحر مع ما فيها من الإذاء لسائر الناس، أيضا هذا لا يمكن أن يعد خيرا بل هو شر، وإن توهم أو تخيل بأنه خير، خصوصا فيما لو كان يترتب على ذلك الجزاء العظيم والأجر والثواب الكبير. أما في الآخرة فمع كون المعلوم قرين الكفر بالله تعالى فلابد وأن يكون إثمه عظيما، فقد أوقعوا أنفسهم في الخسران والنقصان بسوء اختيارهم، لأنهم هم جروا إلى نفسهم هذا الضرر وهذا الخطر وهذا البلاء. قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب، لأن الخلاق بمعنى النصيب، النصيب من خصوص الخير، وهذا ما استعمل في القرآن الكريم في أكثر من آية، استعمل الخلاق بمعنى النصيب من الخير. ما لهم في الآخرة من نصيب يعني من خلاق ما لهم نصيب في الآخرة الجنة. وعلى هذا فيكون المعنى إن الذين اتبعوا الشياطين واختاروا السحر وسيلة لنيل مقاصدهم واستبدلوا الكتب السماوية وتعاليم الرب تبارك وتعالى استبدلوها بالسحر، فليس لهم في الآخرة من نصيب. يعني لما نتت الواحد النبوة وتعاليم الرسالة الإلهية وكلمات الحق تبارك وتعالى وبتبع وسائل أخرى، وبطبيعة الحال لن يصل إلى هدفه الصحيح وإلى غرضه الأصلي. قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي استبدلوا به أنفسهم لأنهم عرضوا أنفسهم للهلاك والعذاب الدائم بما رضوا بالسحر. هذا ما أجمع عليه تقريبا أجمعت عليه آراء المفسرين لهذه الآيات الكريمة. ولكن مع هذا كله نقول بأن الآيات الكريمة التي تصف السحر في غالبها إنما تصفه بعنوان كونه نوع من الحيل، نوع من الخداع، ضرب من ضروب الشعوذة، ضرب من ضروب الخروج عن المنطق والعقل والواقع. ولذلك قال تعالى بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليهم. شوفوا يعني هو بالواقع ليس أمرا حقيقيا بل هو أمرا خياليا. وهكذا في الآية الكريمة قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، كمان بيعطي صفة للسحر بأنه نوع من الاسترهاب، نوع من استعمال بعض الأدوات والآلات والأفعال حتى الكلمات التي تخيف الناس وتسيطر على حواسهم وتخرجهم عن واقعهم الحقيقي فيتخيلون امورا اخرى نتيجه الاسترهاب والتخوف باعمال السحر. فكل هذا امر مش واقع. لذلك بعض العلماء والفقهاء الذين قالوا بان السحر ليس له واقع انما تمسكوا بهذه الايه الكريمه، نعم له تأثير خارجي صحيح إلا أنه ليس له واقع فعلي إذا ما تأمل الإنسان وسيطر على حواسه وعلى إرادته في الروح، فعندئذ لا يمكن أن يتغلب عليه شيء، ولا يمكن أن يرى غير الواقع أنه واقع، ولا يمكن أن يتأثر بالخيال والوهم حتى ينقاد إليه. هذا كله من جهة الوقوف عند الآية التالية وعند بعض مفردات الآية. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الشريفة الواردة عن أئمة أهل الهدى عليهم السلام نجد بأن هناك الكثير والعديد من النصوص الشريفة تدل على حرمة السحر وحرمة استعماله وحرمة تعلمه. ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله: السحر والشرك مقرونان، كما أن الشرك أمر من الأمور تعتبر كبائر كبائر المحرمات، فكذلك السحر مقرونان. ومنها ما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان قليلا أو كثيرا فقد كفر. حتى أن الروايات الشريفة اعتبرت من يأخذ أجرة عليه فماله سحر، كما ذكر شيخنا الشيخ الأعظم الأنصار عليه الرحمة في مكاسبه في كتاب المكاسب، اعتبر أنه الأجرة على تعلم السحر واستعمال السحر حرام سحر. هذا كله في المقدمة الأولى لبحثنا عن موضوع السحر. وقلنا بأن قبل التعرض إلى تعليق على متن الماتن سيد الماتن رحمه الله لابد من ذكر بعض المقدمات، وكانت المقدمات كما قلنا خمس مقدمات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في معنى السحر لغة واصطلاحا. أما في اللغة فراجعوا قاموس اللغة لسان العرب مجمع البحرين، حاطط لكم الأجزاء هنا. طب ما طلعتم قاموس اللغة بالجزء الثاني صفحة 46، لسان العرب بالجزء الرابع صفحة 348، ومجمع البحرين بالجزء الثالث 324. هتتصور تاخذوها وتشوفوها. حتى في النهاية ذكر معنى السحر للجزء الثاني صفحة 346. ولكن السحر استعمل في موارد عديدة: التغيير طارة، التبديل والانصراف طارة أخرى، بث الصور الخيالية والوهمية في الأذهان من خلال بعض ما يوحون إليه لدى المسحور والمشاهد، وله معاني عديدة من جملتها أيضا التأثير. سحره أي أثر به، أثر في روحه، أثر في نفسه. هذا طبعا من جهة نفس المادة سحر، سين وحاء وراء، التركيبة المادية الشكلية كما اعتدنا أن نذكر في معنى المفهوم معنى الكلمة المعينة مادة وهيئة. أما في مادته فهكذا. وله معنى اصطلاحي أيضا آخر من جهة هيئته، وهو مصدر يدل على الحدث. مجرد عن أسماء الثلاث مصدر يدل على حدث معين سواء كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر. وما هو المبحوث عنه ها هنا المعنى الاصطلاحي، وهو أخص من المعنى اللغوي، لأنه سيأتي بأن المعنى اللغوي أيضا يقال سحرتني الطبيعة مثلا، جذبتني بمعنى الجذب، سحرني جمالها سحرني. يستعمل السحر يعني الاختتام. فالمعنى اللغوي أعم بكثير من المعنى الاصطلاحي، وهذا ما سيأتي التحدث عنه عندما نتعرض للحكم بالمعنى الاصطلاحي. المقدمة الثالثة هو أن الأصحاب اختلفوا فيما بينهم هل أن السحر له واقع وحقيقة خارجية أو أنه ليس له أي واقع في الخارج، إنما واقعه من خلال التأثير الذي يترك بذيوله آثارا على المسحور أو المشاهد. اختلف الأصحاب في واقعية السحر وعدمه، فذهب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى عدم واقعيته، هذا الشيخ الطوسي في الواقع هو عنده رأيان، رأي أنه له واقع، الصحة له واقع كما في الكتاب والكتب الأخرى العديدة، ورأي آخر يقول أنه ليس له واقع كما في كتاب الخلاف، كتاب الخلاف الشيخ الطوسي.
هذا الكتاب
هو مبسوط ايه، هو ليس له واقع. فذهب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى عدم واقعيته وأنه ليس سوى شعبذة لا واقع له خارجا، خلافا لما ذهب إليه في كتابه الخلاف وأنه له حقيقة وواقع. يعني في كتاب الخلاف قال أنه له واقع، في الكتب الأخرى كما في النهاية والمبسوط وغير ذلك قال بأنه ليس له واقع. وبعبارة أخرى فالشيخ قدس سره وحكمان كالسحر من جهة واقعيته وعدمه. قال في الخلاف وأنا جبت لكم إياها، السحر له حقيقة ويصح منه أن يقيد ويؤثر ويسحر فيقتل ويمرض ويقوع الأيدي. السحر استعمل بعض الأساليب السحر فذلك الطرف المتاهل مسحور تطعج إيده يقوع الأيدي ويفرق بين الرجل وزوجته ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله. يمكن واحد قاعد بالعراق يسحر واحد قاعد بخراسان فيقتله. وهذا ما يذهب إليه بعض رؤساء المذاهب الأخرى كأبي حنيفة ومالك والشافعي. كما ذكر الشيخ نجد في صاحب الجواهر على أفضل أن أفضلها أنه هو أبو حنيفة والمالك والشافعي. وأما سائر كتبه فأنكر الشيخ أن يكون له حقيقة وواقع. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. وذهب المشهور إلى أن له واقع واستدل ببعض الأخبار في المقام. وعلى أي حال فقد تظهر الثمرة العملية على الاختلاف بين الرأيين، لأنه إذا قلنا بأنه له واقع وأن السحر إذا استعمل أدوات السحر وحقق واقعا معينا فهو موجود في الحقيقة فيؤخذ بالقوة، هذا ينقص منه، هذا مش بس عامل عن مش بس قاصد عن استعمل أداة تقتل من شأنها أن تقتل لأنه له واقع. وعلى من أنكر أن يكون للسحر واقعية فمحل خلاف أنه هل يقص منه أو يدفع الدية فقط كما ذهب إليه المشهور. بل صرح البعض بأنه لا يقص منه فإنه ليس له باطل. أنت عليك أنت المسحور، ليش تتأثر بالسحر؟ لازم تشد حالك ما تتأثر بالسحر. هيك على من يقول بأنه ليس له باطل، ما لازم أنه حد يأثر فيه، بحملون مسؤولية المسحور. فإذا قتل المسحور فلا يقتص من الساحر، هذا رأي البعض وصرح البعض منهم يسمى بالمين. لكن الأقوى عندي لما أحكيه من الآخر يعني ليست المسألة في نطاق أن يكون للسحر واقع أو ليس له أي واقع، ما لنا شغل فيه حتى على هاي الثمرة اللي عادة يذكرها صاحب الجواهر وغيره صاحب الرياض اللي يذكرها شتوس الطحراني. المناط في الأمر هو أنه هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قطعا يؤثر وجدانا، بالوجدان السحر له قدرة على التأثير. يعني إذا تنتهي المشكلة سواء له واقع أو ليس له واقع، ليست المشكلة لأنه واقع غير واقع أو لم يكن واقع. أي طبعا، لأنه هو من شأنه أن يؤثر على غالبية الناس، على السواد الأعظم من الناس بأثر السحر. يمكن ما بيزمط منها إلا فقط وفقط الأنبياء أو أصحاب الهمم العالية والإرادات كبيرة، تكون إرادة الروح عندهم بنفسيتهم، إرادة الروح قوية جبارة ما بتأثروا بالسحر لو شو ما صار. بضلوا ماسكين حالهم، ما في شيء يسيطر على حواسهم. هاي الحواس الخمسه ماكو، باصره وسامعه وشامه وضائقه ولمسه، هاي الخمسه ما في شيء بيأثر عليهم، بضلوا ماسكين حالهم عم يلتفتوا للواقع بما هو هو. فيؤثر السحر سواء قلنا له واقع او لم يكن له واقع. فالبحث في واقعيته وعدمها ليس مجديا. فلو سحر الساحر شخصا واثر فيه خارجان فهو متعمد القتل. متعمد ولا مو متعمد؟ ليش هو عم يسحره؟ مش بده يقتله، قاصد القتل. فيكفي في تحقق مناط العمديه اللي حكينا عنها وعلى لزوم الاختصاص. هو المقوم لهذا للاختصاص هو هذا، قصد الفعل واستعمل آلة من شأنها أن تقتل وتؤثر، انتهينا، صار في اختصاص، يؤخذ بالقوة، يقتص منه ويقتل. ما لنا شغل بأنه له واقع ولا ليس له واقع، هذا الحكي مش طبعا. ايه هلا الجن، هلا سياتي انه الفرق بين السحر وتسخير الجن وتسخير الروح سياتي في المقدمه الرابعه. المقدمه الرابعه ولا بد من التمايز بين الالفاظ الوارده في معانيها لكل من سحر والشعبده والتسخير للروح، هذا ما سياتي التعرض له غدا ان شاء الله تعالى.